السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة في تفسير الكتاب العزيز، بدأ من سورة مريم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا.
زكريا عليه السلام دعا ربه أن يهب الله له ولد وسماه غلاما، قال يا ربي مع كبري في السن، أي أني لا أنجب، وامرأتي عاقر أي عقيم لا تولد، ومع ذلك يا ربي إني خفت العصبة وقرابة النسب من بعدي أن يضلوا عما كنت عليه من الدعوة وبث العلم والنبوة، فيا ربي لحاجتي إلى من يخلفني في هذا الميراث العظيم هب لي غلام. ابتدأ دعاءه، الله عز وجل ذكر هذا التمهيد لأجل أن يبين أن المعجزات لم تقتصر على أصحاب الكهف ولا على بناء السد العجيب ولا أصحاب الجنتين، بل آياتنا لا زالت تترى تتبع بعضها بعضا، ومنها قصة زكريا عليه السلام، فإن فيها آية من آيات العظام أنه يولد له حيث لا تكون العادة، وسنة الله اقتضت أن مثل من كان في حالته لا يولد له. ابتدأ زكريا بصوت خفي، يعني لما نادى ما جهر بالصوت، ولا يذهب خاطرك أن تسمع بعض المفسرين أن يقولوا إنما خفت صوته خشية الحساد والمراقبين أن يسمعوا كلامه أو لأجل الرياء، ليس كذلك. زكريا أعلم الناس بربه ذاك الحين، ويعلم أن خفض الصوت أشد أدباً وأقرب للإجابة، وهكذا ينبغي لمن أراد أن يتوجه إلى الله عز وجل أن يخفض صوته. والله عز وجل ذكر في سورة الأعراف آيتين في الدعاء أن يكون صوته تضرعاً: أدعوا ربكم تضرعاً وخفية. التضرع يعني مسكن وذلة، والتضرع صفة لحالة القلب حين الاضطرار، المرء حين الإضطرار ما يرفع صوته، لأنك إذا رأيت الناس في حالات يرفعون أصواتهم بالبكاء والنشيج إنما هي حسرات في القلب يريد أن يبثها، وإلا لو كان مضطرا إنما يلجأ إلى الله عز وجل بقلب ساكن غير مضطرب ولسان مكسور وصوت خفي، فدعا ربه بذاك الصوت الخفي، قال يا ربي هب لي غلام مع حالتي هذه، فالله عز وجل قال له يا زكريا، وطلب من الله عز وجل أن هذا الولد يرثه ويرث من آل يعقوب، ورث يرث في اللغة تتعدى بنفسه وتتعدى بحرف الجر، تقول ورث زيد عمرا وورث زيد من عمر، وهنا عداه بنفسه وبحرف الجر، يرثني أي يأخذ ميراثي، هذا الميراث باتفاق أهل العلم من الصحابة والتابعين أنه ميراث النبوة والعلم والحكمة التي ينشرها، لا ميراث المال كما يذهب إليه فرق ممن ينتسب إلى المسلمين ويريدون أن يبينوا أن فاطمة عليها السلام حرم ميراثها وأن الخليفة الراشد كان ظالم، لأن الأنبياء أعلى شرفاً وقدراً أنهم يطلبون من الله ولد لأجل أن يرثوا ماله، والإنسان لما يكون له عصبة وإخوة فيتحسر ألا يكون له ولد يرث هذا المال، إنما هي صفات هؤلاء الذين لم تكن لهم ثقة بالله عز وجل، ثم إنهم في الغالب يطلبون الولد لأجل أن يكون أموالهم بعيدة عن الأعمام وبني الأعمام والإخوان، أترى أن زكريا يلجأ إلى مثل هذا؟ فالله عز وجل لما بيّن قال يرثني ويرث من آل يعقوب، والولد ما يرث من آل يعقوب، قال يعقوب وإن كانوا في الأجداد والنسب ينتمي إليهم فليس له حق في ميراثهم، أبناؤهم أولى من ميراثه من أن يرثه هذا الولد الذي يتوقع حصوله، يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا، رضيا يعني مرضي، مرضي من قبل الوالدين، لأن من رضي عن شيء أحبه، ومرضي عند الناس من بني إسرائيل أي محبوب، ومرضي عندك يا الله يا ربي، هكذا ينبغي لمن دعا ولدا أنه يجعله ربي، يجعله ربه من الأتقياء الصالحين، واجعله ربي رضيا. استجاب الله عليه له دعاءه يا زكريا، أي في الكلام حذف يقدر، استجبنا لك يا زكريا سؤلك، فنبشرك بأن الله عز وجل سيهب لك غلام اسمه يحيى، أي أن الله سماه بهذا الاسم ولم يجعل له من قبل سميا، ما جعل له سمي بمعنى من يشاركه في هذا الاسم، هذا قول ابن عباس وهو الصحيح، لأن كلمة سمي يحتمل أن تكون عدلا له ومشابها له، ولا أظن أن زكريا يعلم أن أولي العزم من قبله هم أفضل الناس كنوح وإبراهيم عليه السلام، فكيف يقال سميا لا عدل له ولا شبيه تفرد عن الناس، إنما قال الله عز وجل لم يكن أحد سمي قبله بهذا الاسم هو يحيى، واختير هذا الاسم إما لبشارة لزكريا أنه يحيى بعدك من الحياة، أو أنه يحيي قلوب الناس وينعشهم بالإيمان: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. اقرأ.
يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال: ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا؟ قال: كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا.
قال: ربي أنى يكون لي غلام. ربي أي يا ربي دل على أن النداء ليس النداء اللغوي الذي يستدعي به المنادي من كان بعيدا أو غافلا، إنما هو نداء دعاء أي أدعوك يا ربي. قال: ربي أنى يكون لي غلام. أنى يعني كيف، من أين. لا تظن أن قول زكريا عليه السلام أنى يكون لي غلام استبعاد، ولا معنى أن هذا أمر لا يكون هذا فؤاد نبي يعرف قدرة الله مع تبشيره في الأولى أن الله سيهب لك غلام. فإذا ما معنى أن يكون لي غلام؟ أي يا ربي ركبني وصفان كبر في السن فلا يلد مثلي، وعقمة زوجتي لا تحمل. كيف يكون هذا السؤال استعجال بالبشارة؟ أي بيّن لي يا ربي هل حصول الولد من طريق زوجة أخرى، أو يا ربي أعاد في السن إلى شبيبتي. فأراد أن يستعجل لما سأل عن ذلك، كأنه أراد يا ربي عجل لي هذه البشارة حتى أعرف كيف يكون الحال، اجعل لي آية يعني علامة أطمئن إليها. قال: ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا. العقر والعقم بمعنى واحد، لكن أحيانا يلتحق العقر بأن شيئا يعقر المرأة عن أن تلد، إما لنقص أسباب الحمل كما يقول الأطباء في البويضات ولا في المني أن ليس أنه يفقد الحيوانات المنوية وغير ذلك. وأما العقيم فإنها مع سلامة ذلك لا تحمل. يقول الله عز وجل لما قال أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا، لم يصف عليه السلام نفسه بالعقر بأنه عاقر، إنما وصف امرأته بأنه عاقر. وكذا في سورة آل عمران لما سأل مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه، قال: رب هب لي من لدنك. قال: رب هب لي من لدنك. اقرأ الآية اللي في آل عمران. قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال: ربي أنى يكون لي غلام. قال: ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا. اقرأ الآية التي في سورة عمران. قال: ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا. هذه في سورة مريم التي في سورة آل عمران. قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر، ما قال بلغته، بلغني الكبر. بلوغ الكبر قدمه على صفة امرأته بأنها عاقر. وهنا في آل عمران في سورة مريم قدم صفة زوجته على أنها عاقر، ثم قال وقد بلغت من الكبر عتيا، وآل عمران قد بلغني الكبر. بلغه الكبر وبلغ هو الكبر، ما فرق، لا فرق بينهما، لأنك إذا بلغت زيدا وهو قادم إليك فهو قد بلغك كذلك، بلغ أي وصل. فلما كان الوصول من كليهما جاز أن تنسب الوصول لفلان أو لفلان، كما تقول أدخلت رأسي في القلنسوة يعني الطاقية، وأدخلت الطاقية أو القلنسوة في رأسي، كلاهما صحيح. هذا دخل في أدخلت الرأس أو أدخلت القلنسوة. في سورة آل عمران قد بلغني الكبر، وهنا قال قد بلغت من الكبر عتيا، أي وصلت مرحلة في غاية النهاية والعجز عن أن يولد مثلي. العتي أصلها المبالغة في نهاية الوصف في كل شيء، فإذا كان جبار يبطش بالناس تقول فلان عتي، وإذا وجدت الأمر يصعب النفوذ فيه تقول هذا أمر عتي، فيوصف بالعتي أو العتو كل أمر فيه شدة من أجل أنك تحقق المقصود فيه. قال يا ربي بلغت من الكبر غاية العجز أن يولد مثلي. قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قلنا كلمة أنى ليست شكا في قدرة الله، إنما هي استعجال بالبشارة. اقرأ.
قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا.
قال كذلك أي الأمر كما سمعت، يأتيك الغلام الذي سمي بيحيى على الوصفين اللذين ذكرتهما. هذا في شأن الدعاء ينبغي لمن تضرع إلى الله عز وجل أن تبين الحالات الضعف فيك والعجز. يا ربي لي صبية عجزوا عن إحضار عشائهم، يا ربي ترى هذا طيب الإلحاح ووصف العجز، فإن الله عز وجل يحب من المرء الانكسار وإثبات القوة والغنى له وأنك عاجز عن التصرف. لا تفعل هذا أمام المخلوق، لا ينبغي أن تذل له ولا تصف شيء من هذا، ولا ينبغي لك إظهار الضعف للعدو فضلا عن المخلوق العادي، بل أظهر القوة. إذا مررت بقوم كفار لا تتواطأ وتطأطئ رأسك، كن في عزة المؤمن، وإذا رأيت المؤمنين الضعاف تواضع لهم، من تواضع لله يرفعه سبحانه. يا زكريا اقرأ الآية.
قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا.
قال كذلك أي الأمر كما وصفت لك، كما وصفنا لك. قال أي الرب عز وجل على لسان ملك، ما خاطب الله أحدا من أنبيائه إلا موسى، وأما الآخرون من أنبياء الله فخاطبهم عن طريق وحي، إما نبي أو إلهام أو رؤيا. لما قال كذلك أي الملك قال لزكريا الله عز وجل يقول لك هكذا الأمر كما بشرناك، قال كذلك اقرأ.
قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا.
قال كذلك قال ربك هو علي هين، ما قال قال الله، قال ربك أي الذي أوجدك ورباك وأعطاك، لأن الربوبية تقتضي قدرة الاختراع وقدرة التموين والنماء والعطاء والألوهية. الله عز وجل إذا سمى إذا ذكر أنه الله لا إله إلا هو أي هو المستحق للعبادة، لا تنكسر لغيره ولا تخاف من غيره ولا ترجو إلا إياه ولا تسأل إلا هو وحده، جميع أنواع العبادة تنصرف إليه. قال ربك، قال كذلك قال ربك هو أي إيجاد الولد علي هين. كلمة هين أي سهل، ليست أفعل تفضيل. أفعل التفضيل لما تقول زيد أشد حمرة من عمرو وفلان أقوى من فلان، كلاهما يشتركان في اللون أو كلاهما يشتركان في القوة، إنما أحدهما يفوق الآخر. ليست هين أفعل تفضيل، إنما هي صفة، إما صفة لازمة أو أنها وصف، لأن الله عز وجل قال هذا أمر يهون علي. قال كذلك قال ربك هو علي هين، ثم أراد أن يدلل على هذا ويثبت له أن قوله الحق ووعده الصدق. قال وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، أي أن أوجدناك من أمر من شيء لم تكن تتصور أنك تخلق منه. كلمة شيئا أي معدوم، هو خلق من نطفة، كلنا نعلم أن الناس خلقوا من نطفة، لكن النطفة ليست هي أصل الإنسان. النطفة تحولت من علقة، والعلقة معنى أنه قطعة دم متماسك، ثم من مضغة وصلت لحمة، ثم بعد ذلك يأتي عظام ثم يكسوه، فأنشأناه خلقا آخر. ليست من النطفة ولا من العلقة ولا من العظام. هذه مسألة كبيرة في علم الكلام. الله عز وجل إذا أعدم فلانا ثم أنشأه، هل نشأته من المادة الأولى؟ نذكر هذه مسألة قاعدة أو قضية قبل هذه القضية. الأمور تستحيل بمعنى تتحول. الكلب نجس، فإذا مات أو قتل فأصبح جيفا منتنة، ثم ألقي على ساحل البحر أو المحيط فتحول ملحا، أصبح بعد فترة صار ملح. لا يخطر في بالك أن هذا الملح هو الكلب فتعافى أن تأكلها، لا يا عبد الله. العين تحولت والمادة تحولت، كل من هذا الملح فإنه ليس من ذاك الشيء. فإذا أخذت هذا الكلب فأحرقته فأصبح رمادا، لك أن تأخذ هذا الرماد فتجعل منه ملة. الملة العرب تأتي إلى حفرة تشعل فيها النار حتى إذا خمد الفحم وأصبح رماد، أدخلوا خبزة العجين فيها وطمروا الحفرة، بعد فترة يأخذونها فينفض عنها الغبار. هذا الرماد أصله رماد كلب ميت، لا تقل هذا نجس. ولو اختلط الرماد بتراب ثم تيممت منه تيممك صحيح يا عبد الله، ما هو نجس، لأنه استحال. ولذا من زعم من الأطباء أنه يأتي بعظم الخنزير والكلب فيغسله بالمطهرات الكيميائية والطبيعية حتى يبدو أبيض، ثم يجبر به عظم فلان أو يأتي بالهذا بدل عظمة في جسمه، لا زال نجس ما تحول. تحوله إذا تحول إلى مادة أخرى كرماد وتراب وأغير ذلك، أما طالما هو عظم فهو نجس. فلا ينبغي أن يجبر عظم المهيض بشيء من هذا، إنما يؤخذ عظم حيوان مما يؤكل لحمه فإن جبر به، وإلا ينبغي إن استطاع كسره يكسره. الشاهد إذا علمت هذا التحول، فالله إذا أنشأ عبداً إنما ينشئه من مادة لا يتصورها، من شيء آخر. ثم ننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى أفلا تذكرون. النشأة الأولى من مني، من نطفة، ثم من علقة، ثم أنشأه الله خلقا آخر من تراب هو الأصل، لكن هذا الأصل تحول إلى شيء آخر. والله عز وجل قلنا هذا الكلام لما؟ لأن جماعات من المسلمين ينتمون إليها يقولون أن المعاد يوم القيامة إنما تعاد من جواهر ذاك الميت. الجوهر في سلاحهم جزء صغير لا يرى بالعين، فيجمع الله تلك الأجزاء ثم يكسوها بعد ذلك ما شاء. معنى ذلك أن ما في الوجود أصله جواهر قديمة، كلمة قديمة يعني أنها مع الله أو قبل الله عز وجل. هذه الجواهر وضع عليها أعراض، العرض في اصطلاح هؤلاء القوم هي الصفات التي تعلو الجسم، الجسم يعنون به جوهر، ثم أتوا به بالأعراض، طويل ولونه أسود وكذا شكله. هذه أعراض، صفات العرض عندهم يتغير كل لحظة لا يبقى، أما الجواهر موجودة، أي أن الله عز وجل أوجد الكون مو من عدم، لا هي موجودة أشياء. وهذا قول يخالف قول أهل السنة وما جاء في كتاب الله عز وجل أن الله ينشئه نشأة من مادة لا يعلمونها، ليست من المادة الذي كذا. فإذا قال خلقكم من نطفة أي أصلكم يعود إلى ذلك، وإذا أنشأه الله يوم القيامة بعد تلاشي الأجسام يخلقهم من مادة لا يعلمونها ولا يدركونها. ليس شيء في الكون إلا خلق من مادة إلا الله عز وجل، فإنه لا يعلم له أصل يعود إليه، وليس هناك فرع ينشأ منه، هو الواحد الأحد الفرد الصمد. أما الإنسان، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ هل خلقوا من غير خالق؟ هذا صح الأقوال. وقول آخر ذهب إليه الصحابة، أم خلقوا من غير شيء يخلقون منه، إنما خلقناهم من أشياء يعرفونها أو لا يعرفونها. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، هل الأفضل أن أصلي السنن الراتبة في بيتي أو أذهب إلى المسجد مبكرا؟
السنن الراتبة البعدية والقبلية لا، اذهب صلها في المسجد. السنن الراتبة البعدية صلها في بيتك، لا تجعلوا بيوتكم قبورا. تعرف القبر من يسكنه؟ الميت. أي لا تجعل بيت زي القبر ما في حياة، والحياة الصلاة فيها والذكر فيها، إن لم تصلي أنت ولا أهلك فيها فهي كالقبر لا يسكنه إلا أموات. فاجعل حظا من صلاتك في بيتك. لكن إن قلت أنا أصلي الراتبة التي قبل الظهر والتي قبل العشاء في الفجر، تأخرت عن المقدم عن المقدمة ما تتقدم، وعن حصولك على الصفوف الأولى. صلي ما تقدم في المسجد، والمتأخرات صلها في بيتك هي أفضل. ولذا قلنا أن التضعيف في الحرمين بمكة 100,000 وفي المدينة 1,000 إنما هي في حق الفرائض، مي في حق النوافل. النوافل صلها في البيت أفضل. نعم.
يقول: قال الله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. ما معنى هذه الآية؟
يعني لما عثروا على أصحاب الكهف والدولة الكافرة التي كانت حين لجأ الفتية إلى الكهف كانوا كفار، وخشوا هؤلاء على دينهم، ثم سمعوا بعد 300 سنة وكسور، سمعوا أن فتية طيبين صالحين هربوا من الكفر إلى مغارة، فأرخوا ذلك، ثم إنهم اكتشفوا أن هؤلاء هم الفتية، تنازعوا: هل نبني عليهم مسجد؟ نعلم أن هؤلاء صالحين، نشيد بذكراهم. الآخرون قالوا: لا، نكتفي بذلك. الذين غلبوا على أمرهم، إما الحكومة أو ذوي السلطة والنفوذ أو أثرياء البلد، لما قال غلبوا على أمرهم كأن فيه تهجين ولمز بأن الذين قالوا لا تبنوا عليهم هم أصوب، والله أعلم. نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم أقر قبر أبو جندل وهو نهى عن البناء على الأموات، فهل هذا صحيح؟
إنه إيش قال؟
يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر قبر أبو جندل وهو نهى عن البناء على الأموات.
وهو نهى بناء، ما أعرف السؤال هذا ما وجهه؟ هل وجد هذا القبر مبني عليه حتى تقول أنه نهى عن البناء؟ ما مرة أبو جندل أبو بصير هذا؟ ما عرفت القصة.
هل يبعث الناس من قبورهم بنفس صورهم وأجسامهم التي كانوا عليها في الدنيا، وأن لم يكن ذلك فكيف يعرف القريب قريبة؟
يعيدهم الله، لأن الله واسع القدرة عليم، لا تتصور ما يفعله سبحانه من الأمور التي يعجز خاطر البشر أن يعرف الأسباب. فالله يجمعهم ويعيدهم بأجسادهم كما استطاع أن ينشئهم في المرة الأخرى من لا شيء، كذلك يعيدهم أرواحهم وأجسادهم. لا تتصور أن الله يعيد إنسانا من غير ما هو، لأن لو كان غير ما هو كيف يعذب إنسان لم يعمل معصية؟ إنما يأتي بالإنسان روحه وجسمه، والله قادر على أن يعيد الشيء كما هو. كيف؟ هذا سؤال فوق طاقة البشر أن يتبين لهم الكيفية في ذلك. نعم.
يقول: غسل يديه بالصابون نسيانا وهو محرم، فماذا عليه؟
هو أراد السائل أن يقول أن المحرم ممنوع من استعمال الطيب. تعرف الحكمة في ذلك؟ الطيب رائحة زكية، والروائح كالزكية تنعش القلب والجسم، أما الجسم فهو يرتاح، سيما من عانى شيئا من التعب، وأما الروح فيذهب عنها السأم والكسل إذا وجد يا عبد الله الراحة والإنعاش. تعرف أين يذهب التفكير مع طول المدة وهو غائب عن زوجته؟ إذا علمت ذلك هذه الحكمة. ولذا ما يمنع الصائم، ما يقال له لا تمس طيب، ما ورد في ذلك نص، لكن هذا المحرم منع من الأسباب التي تستدعي التفكير فيما هو ممنوع منه، ولذا ما ينبغي وهو محرم يتسلى في الليل بهذه الآلات، أرادها أو لم يردها تظهر له فواحش ما ينبغي أن يتعرض لها. ولذا هو محرم يروح ينزل جدة قبل أن يطوف طواف الإفاضة، ولا زال هو محرم يذهب إلى بيته فينظر في التلفاز. ما الفرق بينك وبين الحكمة التي منع منها مس الطيب؟ هذا السائل يقول أنه غسل يده بالصابون، لو الصابون العادي ما في شيء، لكن أراد أن يقول هذا الصابون فيه طيب. لا، ليس هذا النوع من الطيب الممنوع عنه، الطيب العادي الذي لا يحرك ما في شيء، لا تتعمد إلى مس الطيب ولا شم الريحان والعطورات، لكن إذا غسل يده بصابون ما في شيء يا عبد الله.
يقول: ما الذي مات أولا، آدم أم حواء؟
والله ما أعرف، أنا لا أدري عن ذلك، لكن أحب أسأل السائل: ما الذي يفيدك أن علمت أيهما مات أولا؟ ما الذي يضرك أن جهلت ولم تعرف أيهما مات أولا؟ يعني السؤال لابد أن يكون مما ينتفع به المرء السائل. نعم.
يقول: حضر العمرة قبل خمسة أيام، وبعد الطواف والصلاة خلف المقام قص الشعر قبل السعي، فهل ذلك صحيح؟
لا، مو صحيح. هذا دل على أنه رجل غامر في العبادات دون أن يعرف أحكامها، وهذا ما ينبغي، لأنه لو أراد يسكن في إحدى هذه الفنادق لسأل أيهما أرخص وأيهما أقرب إلى الحرم إن جاء للحرم، وأيهما كذا أكثر كذا فائد، لما يجي العبادة يرتكبها ولا يعرف أحكامها. ترى هذا قصور يا عبد الله، الله يسائلك.
صلى الله على سيدنا محمد.